أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. بدأنا منذ فترة نتأمل في سفر إشعياء من ضمن القسم النبوي من الكتاب المقدس. أذكرك أخي المستمع أننا سنستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الويلات التي أتت بالدينونة على شعب الله في القديم، وقد كان الطمع الويل الأول وأحد الأسباب التي دفعت الله لإدانة الشعب القديم، فعوضا عن أن يتبعوا تعليمات الرب بدأوا في جني الأرباح من الأراضي والحقول. وكانت الدينونة أنهم رغم أنهم وسعوا أراضيهم إلا أن المحصول لن يكون كبيرا، لأنه سيكون هنالك قحط يتلف المحصول. الويلة الثانية هي السكر والمتعة المبالغ فيها على مستوى الأمة، مما يؤدي إلى انعدام الفهم الروحي. ودينونة الله لأمة الشعب القديم بسبب السكر والمرح الصاخب هي الهاوية أو القبر الرهيب. الويلة الثالثة هي استسلام الأمة للخطية دون أن تشعر بالخزي أو العار أو وخز الضمير. لقد تحدوا الله وقالوا بأنه ليس بمقدوره أن يفعل أي شيء بشأن خطاياهم، والعقوبة هنا هي الصمت المطبق، وهو مخيف حقا. الويلة الرابعة متمثلة في محاولة قلب معايير الله بخصوص ما هو صواب وما هو خطأ، وذلك عن طريق الاستعاضة عنها بقيم البشر المناقضة لمعايير الله الأخلاقية. الويلة الخامسة أو الخطية الخامسة هي الغرور أو الكبرياء، فالله يكره الغرور أكثر من أي شيء آخر. الويلة السادسة أو الخطية السادسة والأخيرة هي الانغماس في السكر إلى درجة أنهم فقدوا إحساسهم بالعدالة، وهكذا فقد ساد الظلم وانعدمت الاستقامة في حين وجهت التهم إلى الأبرياء ظلما وبهتانا، إلا أن العقوبة ستأتي كالنار المضرمة في القش، فسوف تكون سريعة وقوية ولا يمكن إخمادها. إنه غضب الله المنصب على أمة الشعب القديم بسبب خطاياها وشرورها. فإن كنت صديقي مدمنا على الخمر وقررت تركه، فلا تحتفظ بزجاجة منه في الثلاجة، بل تخلص منها تماما. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الخامس من إشعياء، ثم نبدأ بدراسة الفصل السادس. يقول العدد 25 من الفصل الخامس من إشعياء: من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه. تعتبر هذه آية غريبة بالنسبة لهؤلاء الذين يرغبون فقط في الحديث عن محبة الرب. إن محبة الرب حقيقية صديقي المستمع، ولا يمكنك أن تمنع الرب من أن يحبك، لكنه في الوقت نفسه يكره الخطية. فإن قررت أن تحب الخطية فلن يتراجع الله عن محبته لك، لكن ينبغي عليك أن تتوقع الدينونة والعقاب. فغضب الرب يحمى ويشتد على شعبه، بل يده ممدودة بعد. لو لجأ الشعب القديم إلى الرب ووضعوا ثقتهم فيه لخلصهم ونجاهم. صحيح أن دينونة الله معلنة في سفر إشعياء، لكن نعمته غنية أيضا. فعدالة الله ونعمته ليستا متضاربتين ولا متعارضتين. فإن كنت صديقي مصرا على الاستمرار في الخطية، وإن كنت عاقد العزم على رفض نعمة الله، فسوف تختبر ما هي عدالة الله. في بقية هذا الفصل الخامس نرى تصاعد دينونة الله على الشعب القديم. عدد 30: يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، فإن نظر إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيق، والنور قد أظلم بسحبها. ما زال الناس عزيز المستمع يعيشون في الظلام. إنهم يعيشون بعيدين عن الله، وهم يفتقرون للسلام والأمان. فكم نحن بحاجة ماسة للاقتراب من الله أكثر فأكثر. فالله لن يتوانى عن معاقبة شعبه على خطاياهم. هذا يأتي بنا إلى الفصل السادس من إشعياء. الفكرة الرئيسية التي نراها واضحة في هذا الفصل هي دعوة إشعياء وإرساليته النبوية. بحسب الترتيب الزمني والمنطقي، يبدأ سفر إشعياء بهذا الفصل الذي يشكل الأزمة التي عصفت بحياة إشعياء وجعلت منه نبيا. وقبل هذه الأعداد لا نجد سجلا عن حياته أو عن علاقته بالرب. لقد بدأت خدمة النبي إشعياء عند موت الملك عزية. في الآيات الأربع الأولى من هذا الفصل السادس نرى زمان الرب ومكانه وشخصه ومجده وقداسته في الرؤيا التي رآها إشعياء. والآن لاحظ عزيزي المستمع مكان الرب وزمانه وشخصه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الفصل السادس من سفر إشعياء كاملا.
في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه، لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ فقال: إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب في وسط الأرض، وإن بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا.
شكرا. لن نتأمل اليوم في كل الآيات، لكننا سنأخذ الآيتين الأولى والثانية فقط الآن. يقول العدد الأول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. يفتتح النبي إشعياء هذا الفصل بملاحظة كئيبة جدا تذكرنا بوفاة الملك عزية. كان الملك عزية ملكا صالحا لكنه مات، ويعتقد الكثيرون بأنه كان آخر الملوك العظماء الذين حكموا المملكة الجنوبية يهوذا، وبأنه بعد موته لم يعد مجد الله يرى. حكم عزية مدة 52 سنة، وتباركت الأمة ماديا خلال تلك الفترة بحسب وعد الرب. وكما قال المفسر ديليتش: مات المجد القومي للشعب بموت الملك عزية، وهذا المجد لم يرجع حتى يومنا هذا. في السنة التي توفي فيها الملك عزية كان إشعياء يفكر قائلا: لقد توفى الملك الصالح عزية، وسوف تسوء الأحوال الآن، وسوف يسبى شعب الرب وينتهي عهد الرخاء، وسوف يحل الجوع والقحط. وهكذا فقد ذهب إشعياء إلى الهيكل وهو يفكر بهذه الأفكار. لقد ذهب في الواقع إلى المكان المناسب، المكان الذي يمكنه فيه أن يلتقي مع الله. يقول المزمور 29: في هيكله الكل قائل مجد. وفي هيكل الرب اكتشف إشعياء بأن الملك الحقيقي للأمة لم يمت. يقول: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، كان الرب جالسا على العرش. لقد أخبرنا إشعياء للتو بأن لا نضع ثقتنا في أي إنسان، لأن الإنسان لا يعرف متى تحين لحظة وفاته. فها هو الملك عزية قد مات ويبدو عرشه فارغا، لكن وراء العرش الأرضي هنالك عرش سماوي. لقد رأى إشعياء الرب جالسا على العرش. يحتاج بعض المؤمنين لهذه الرؤية في هذه الأيام، ولا أجد أي سبب يدعون للتشاؤم، فهذا أعظم يوم في تاريخ العالم. قد يقول البعض: انظر إلى الحالة المزرية التي يعيشها العالم، انظر إلى أمتنا والحالة المتدهورة التي نعيشها. حسنا عزيزي المستمع، لقد أخبرنا الله بأن الأمور ستكون هكذا، وبأن الزوان سيكون مختلطا بالقمح، وبأنه سيدعهما ينموان معا. لذلك لا داعي لأن نضطرب، فالله سيعتني بالحصاد، وكل ما ينبغي علينا القيام به هو أن نبذر البذار، أي أن نقوم بتوصيل كلمة الله للقلوب العطشة. نحن نعيش الآن في زمن رائع بالفعل، لأن كلمة الله تنتشر بصورة لم تحدث من قبل في التاريخ. صحيح أن الزوان ينمو، لكن القمح ينمو أيضا، ومن الرائع أن نزرع بذور كلمة الله في أيامنا هذه. حينما دخل إشعياء إلى الهيكل، وجد بأن الله ما يزال جالسا على العرش. والبعض منا صديقي بحاجة للتذكير بأن الله ما يزال جالسا على العرش حتى الآن، وبأنه يسمع الصلاة ويستجيب، وبأنه ما يزال يفعل أشياء رائعة. كذلك اكتشف إشعياء شيئا آخر حينما دخل إلى الهيكل، فقد رأى بأن الله يجلس على كرسي عال ومرتفع، وبأن أذياله تملأ الهيكل. وهذا هو الشيء الثاني الذي نحتاج لاكتشافه عن الله، فالله عال ومرتفع، وهو لا ولن يتهاون مع الخطية. يقول العدد الثاني من الفصل السادس من إشعياء: السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه، وبإثنين يغطي رجليه، وبإثنين يطير. كانت السرافيم تحيط بعرش الله، وهذه واحدة من المرات القليلة التي يتم فيها ذكر هذه المخلوقات في الكتاب المقدس، ولسنا نعرف الكثير عنها. وكلمة سراف تعني يحرق، وهي الكلمة المستخدمة في الحديث عن ذبيحة الخطية والدينونة. ويبدو بأن السرافيم تختلف في عملها عن الكروبيم، فالسرافيم تفتش عن الخطية، في حين أن الكروبيم تحرس قداسة الله. ونجد ذكرا للسرافيم والكروبيم في سفر حزقيال وسفر الرؤيا باعتبارها المخلوقات الحية، لكن السرافيم في سفر إشعياء تحرس قداسة الله، فهو عال ومرتفع. الله لا يتهاون مع الشر إطلاقا، وهذا يستدعي شكرنا وتسبيحنا، فهو لن يتغاضى عن الشر في حياتي أو في حياتك صديقي، لأن الشر والخطية هما سبب كل الحزن والأسى في هذا العالم. فالخطية تهدم حياة وبيوت الكثيرين، لهذا فإنني سعيد لأن الله لا يساوم مع الخطية، فالله يقول بأنه يكره الخطية، وأنه عازم على تدميرها وإزالتها من هذا الكون. والله يتحرك اليوم دون مساومة ودون تردد وبلا هوادة ضد الخطية. عزيزي المستمع، حينما رأى إشعياء الرب جالسا على عرشه لم يستطع إلا أن يسجد له. وكم تحتاج كنائسنا لرؤية أخرى للرب، ليس عن محبته فقط، وإنما عن قداسته وبره. ولأن الله قدوس فإنه يتحرك ضد الخطية، وهو يقول بأنه سيدين الخطى. لكنه يقول أيضا بأنه يحبك صديقي وسينجيك، لهذا ينبغي عليك أن تسلك في طريقه. أجل يجب علينا أن نؤمن بالرب يسوع وأن نضع ثقتنا فيه. يقول يسوع في إنجيل يوحنا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. اسمح لي يا صديقي أن أوجه إليك سؤالا هاما تتوقف عليه سعادتك إلى أبد الآبدين، وهذا السؤال هو: هل أنت مخلص؟ إني لا أسألك عن مقدار تدينك أو أعمالك الصالحة، بل هل أنت مخلص؟ لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السماء أو يتمتع ببركات الله ما لم يكن قد نال الخلاص. والله يوضح لنا في كلمته طريق الخلاص، وهو طريق سهل لدرجة أنه يمكنك أن تخلص اليوم. أولا، يجب أن تتأكد من أنك خاطئ، لأن الله قال: ليس بار ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولأنك خاطئ فمحكوم عليك بالموت الأبدي، لأن أجرة الخطية هي موت، والموت هو الانفصال عن الله في الجحيم إلى الأبد. ما أرهب هذا يا صديقي، لكنه حقيقي. ثانيا، يجب أن تؤمن أن الله قد أحبك وبذل ابنه الوحيد لأجلك. إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. فالمسيح مات لأجلك أنت شخصيا ولأجلي أنا. هذا حقيقي، لأن الله لا يمكن أن يكذب. إن أول صلاة يجب أن يصليها الإنسان هي: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنت خاطئ، وطبعا يحزنك أن تكون هذا. فارفع قلبك الآن بالصلاة إلى الله أينما كنت، وقل له: يا الله، أنا خاطئ وأنا حزين ونادم، ارحمني وخلصني من أجل المسيح. إن الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا إلى صلاة طويلة، لأن الله ينتظرك وهو مشتاق لخلاصك، وقد قال: كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يشملك أنت، وقوله يخلص جازم. فصدق الله وطالبه بوعده، آمن فتخلص. لا يقدر أن يخلصك إلا الرب يسوع وحده، وهذا هو رسم الخلاص. أنت خاطئ، فيجب أن تموت بخطيتك وتهلك إلى الأبد ما لم تؤمن بالمسيح الذي مات بالنيابة عنك. فاقبله الآن وأنت شاعر بخطيتك، واطلب منه أن يرحمك ويخلصك. قد تقول: بكل تأكيد ليس هذا هو كل ما يلزم لخلاصي، ولكننا نؤكد لك أن هذا هو كل المطلوب. وشكرا لله، لأن الملايين قد خلصوا بهذه الطريقة الإلهية الوحيدة. فصدقها يا عزيزي واتبعها الآن. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. نعم، غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع. لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس والفرائض أو الناس والملائكة، لا توجد معونة في هذه كلها. ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع، الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص، في نفس هذه اللحظة تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة. وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان. إن نفسك يا صديقي أثمن من كل العالم، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت تحتاج إلى الخلاص أكثر جدا من احتياجك لأي شخص آخر. إن خسرت نفسك فقد خسرت السماء وخسرت كل شيء. ثم تحقق من خلاصك الآن. لا تعتمد على شعورك فهو متغير، بل قف على صخرة كلمة الله الثابتة، والله الذي يخلصك سيحفظك إلى النهاية ويعينك على السلوك في طريق الأعمال الصالحة التي أعدها لك. ومتى خلصت بنعمة الله توجد ثلاثة أشياء لتمارسها يوميا لأجل النمو الروحي، وهي الصلاة التي فيها تتكلم مع الله، ودرس الكتاب المقدس الذي فيه يكلمك الله، والشهادة التي فيها تتكلم عن الله. فهل نلت أيها العزيز هذا الخلاص المجاني العجيب؟